أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: اطلبوا الرزق فإنه مضمون لطالبه. لا شك أن استقرار الإنسان النفسي والاجتماعي يتوقف على تأمينه لمتطلبات حياته ومعيشته، فالإنسان الذي يعاني من توفير متطلبات الحياة لا يكون مستقرا نفسيا، وبالتالي لا يكون مستقرا اجتماعيا. الحالة الاجتماعية تصبح مضطربة بوجود من لا يتوفر له الأمن الاقتصادي. إذا فقد الأمن الاقتصادي في مجتمع يفقد الأمن الاجتماعي، وكما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: كاد الفقر أن يكون كفرا. حين يكون الإنسان قلقا على وضعه الاقتصادي المالي، وحين لا يجد فرصة للعمل الشريف، لأن الإنسان كيف تتوفر له متطلبات الحياة والمعيشة؟ عن طريق العمل، وهذا يعني أن تتوفر فرص العمل أمام الناس في المجتمع. حينما لا تتوفر فرص العمل، حينما تكون هناك عوائق أمام الناس حتى يحصلوا على الأعمال المناسبة لهم وبالتالي يؤمنون حياتهم ومعيشتهم، فإن المجتمع يكون معرضا للإضطراب. الإضطراب الاجتماعي أولا، تحصل سرقات، تحصل أعمال طائشة، تحصل اندفاعات سلبية في حياة الشباب الباحثين عن العمل العاطلين عن العمل، ولعل الحكومات تسكت، أو بعض الحكومات على الأقل تسكت على مثل هذه الحالة. صار بوب، صارت مشاكل، صارت سرقات، مو كثير يعني قد تحس الحكومة بالضرر أو بالخطر، يتحملوها أصحاب البيوت اللي انسرق منهم، أصحاب المحلات، يعني إلى حد ما تستطيع بعض الحكومات أن تتعايش مع مشكلة الاضطراب الاجتماعي، ولكن هذا الاضطراب الاجتماعي قد يتحول إلى اضطراب سياسي. فإن الناس إذا عاشوا مضغوطين، إذا لم تتوفر لهم وسائل العيش الحر الشريف، فإن ذلك قد يدفعهم أيضا إلى التمرد السياسي. وما يحصل الآن في منطقة الشرق الأوسط من مظاهرات ومن ثورات ومن انتفاضات، من أسبابها المشكلة الاقتصادية. صحيح أنها ليست السبب الوحيد، الناس أيضا يدافعون عن كراماتهم، عن حرياتهم، عن حقوقهم السياسية المختلفة، لكن نسبة كبيرة من الأسباب تستطيع أن تعطيها أكثر من 50% من الأسباب ترتبط بالضغوط الاقتصادية التي تعيشها تلك الشعوب والمجتمعات. وكما ورد عن أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه أنه قال: عجبت لمن لا يملك قوت يومه كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. الجوع يدفع الإنسان إلى مختلف الممارسات. المؤسسات الدولية حذرت أيضا منذ أكثر من سنتين، مختلف المؤسسات الدولية، بنوك النقد الدولية والمؤسسات التي تهتم برصد الواقع الاقتصادي والاجتماعي في الشعوب النامية، حذرت من أن موجات الغلاء والمشاكل الاقتصادية وحالات البطالة في الدول النامية ستسبب اضطرابات سياسية اجتماعية. وهذا ما حصل في كثير من البلدان. هنا لابد وأن الحكومات تهتم وتتدخل، لأن الأمر ليس في حدود مشاكل في أوساط المواطنين اضطراب اجتماعي فقط، وإنما قد يتحول إلى اضطرابات سياسية، وخاصة في البلدان التي تمتلك وفرة اقتصادية. البلدان الفقيرة اللي ما عندها موارد اقتصادية كافية، الناس إلى حد ما يقتنعون باعتبار هذا وضع بلدهم، بلدهم فقير. أما في البلدان المتمكنة اقتصاديا اللي عندها ثروات اقتصادية، فإن الناس تحملهم للضغوط الاقتصادية سيكون أقل، وستدفع المشاكل الاقتصادية إلى الكثير من الاضطرابات. ولذلك لابد من معالجة الأوضاع في بلداننا العربية والإسلامية بشكل سريع، فإن الناس لا يتحملون الضغوط أكثر مما تحملوا. ومما يبشر بخير إن رافقه تطبيق عملي، لأنه في بعض الأحيان الإنسان يفرح بالخطط والقرارات التي تعلن على المستوى الاقتصادي، ولكن المشكلة تكمن في مجال التنفيذ والتطبيق. هل هذه القرارات، هل هذه الخطط ستطبقها الجهات التنفيذية بأمانة، أم سيكون مصيرها إلى التباطؤ وإلى التساهل وإلى الفساد وإلى التوجهات المختلفة؟ من المبشرات ما نشرته الصحف قبل أيام قليلة، في يوم الاثنين الماضي جريدة الرياض نشرت عن أن هناك استراتيجية وطنية شاملة تعمل عليها وزارة الاقتصاد والتخطيط بتوجيه الملكي وبمشاركة عدد من الوزارات والجهات الحكومية والخاصة. هذه الاستراتيجية تتجه لمعالجة مشكلة البطالة ومشاكل الشباب في البلاد. هذه الاستراتيجية الجانب المهم فيها أنها وضعت اليد على مكامن التحدي، على مكامن الخطر. تحدثت هذه الاستراتيجية عن مشكلة البطالة وتنامي البطالة في البلد، وأن نسبة البطالة عندنا في المملكة كما نشر هذا في يوم الاثنين الماضي في صحيفة الرياض وصلت إلى 31% بين الذكور ضمن قوة العمل، يعني الأولاد اللي عندهم إمكانية للعمل ضمن قوة العمل 31% منهم يعانون من البطالة، أما بين الإناث فتصل النسبة إلى 71% يعانين من البطالة. طبعا هذه نسب مرتفعة جدا إذا ما قيست بمعدل البطالة الكلي. ومعنى البطالة أن هذا الشاب لا يجد أمامه أفقا لبناء مستقبل حياته، كيف يتزوج؟ كيف يوفر له سكنا؟ كيف يبني أسرة؟ كيف يحقق ذاته؟ كيف يوفر احتياجات معيشته؟ وإذا كان الشاب يعيش حالة القلق فإن هذه الحالة يمكن أن تدفعه إلى مختلف الممارسات والتصرفات. ولذلك نجد أن هناك من لجأ إلى المخدرات، نسبة كبيرة من الشباب الذين ينزلقون إلى منزلق المخدرات بسبب الفراغ وبسبب عدم وجود اطمئنان لديهم بمستقبلهم، فيهربون عن مواجهة القلق بهذه الوسيلة. ليس الكل، نسبة كبيرة منهم. قسم من الشباب استقطبوا للتوجهات الإرهابية، ونحن نسمع هذه الأيام عن محاكمة بعض الخلايا الإرهابية في البلاد. قسم من الشباب يمارسون التصرفات الطائشة التي تشكل خطرا على حياتهم وحياة الآخرين، كما هو الحال في حوادث المرور. يوميا عندنا في المملكة نفقد 16 شخصا في الحوادث بشكل مباشر، في كل يوم 16 نفر الذين يتوفون مباشرة في الحادث غير من يتوفون فيما بعد في المستشفيات، والنسبة الأكبر من هؤلاء هم من الشباب. إلى المزيد من التصرفات، قسم من الشباب يعانون من حالة الكآبة والاضطرابات والأمراض النفسية كما تشهد إحصاءات مستشفيات الأمراض النفسية. كل هذه الظواهر السبب الأكبر لها حالة البطالة، ولا أقول أنها السبب الوحيد وإنما هي السبب الأكبر. تشير هذه الدراسة الرسمية التي نشرتها جريدة الرياض يوم الاثنين الماضي إلى أن 96% من الشباب السعودي يرى أن توفير وظائف لهم يمثل أهمية قصوى. يعني 96% من الشباب في البلد يعيشوا هذا القلق، يعتبروا مسألة توفر فرصة المعيشة، فرصة العمل، هي التحدي الأكبر. 42% من الشباب الذكور يعانون بشكل كبير من مشكلات البحث عن عمل ومن قلة فرص العمل المتاحة. أكثر الشباب عندنا في المملكة لديهم وقت فراغ، وقت الفراغ عند الشباب في المملكة يتراوح بين 4 إلى 12 ساعة يوميا، المعدل يعني من 4 إلى 12 ساعة. طيب أين يصرف هذا الوقت؟ هو مجال وأرض خصبة لمختلف التصرفات والانحرافات. وهكذا يكون الخطر. إحدى الجرائد جريدة الوطن نشرت إحصائية أن 50% من خريجي كليات التقنية، ويفترض أن هذه الكليات تخرج ما يحتاجه سوق العمل، 50% من الخريجين منها ينضمون إلى قائمة البطالة لا يجدون أعمالا. أما من يتسربون خلال سنوات الدراسة 65% من الطلاب يتسربوا أثناء سنوات الدراسة ما يواصلوا، علما بأن الدولة تتحمل في الإنفاق على كل طالب في هذه الكليات، كل طالب يكلف الدولة 98,000 سنويا، ثم يتسرب يترك الدراسة أو يبقى بلا عمل. لعد لماذا صرفنا عليه المال؟ 25% ممن تخرجوا من هذه الكليات التقنية يعملون في وظائف لا تتناسب مع تخصصاتهم، نصرف عليه فلوس ونعلمه شغلة معينة، إذا تخرج روح يشتغل في شغلة ثانية. إذن الفلوس اللي صرفناها عليه ليش؟ ما هو المبرر؟ هذه خسارة كبيرة. بل الأخبار الآن تتواصل أنه حتى بعض المبتعثين الذين يذهبون إلى الخارج، أمريكا وأستراليا وأوروبا، وكم تصرف عليهم البلد في ابتعاثهم، لكن حينما يعود إلى البلد لا يجد فرصة عمل. والبنات أفضل مثال، البنت تصرف عليها الدولة تدرس ابتدائي ومتوسطة وثانوية وجامعة وتتخرج تقعد في البيت. طيب هذا الصرف الذي صرفناه على التعليم كيف يذهب هدرا؟ لماذا لا تتوفر لهم فرص عمل؟ في الواقع هنا يجب أن نقول وأن نركز على 3 محاور. المحور الأول، الاستراتيجيات الاقتصادية في البلد تحتاج إلى إعادة نظر. البلد فيها خير كثير، فيها فرص عمل كبيرة جدا، أكثر من 8.5 مليون أجنبي موجود عندنا في البلد. أما التحويلات المالية في كل سنة لهؤلاء الأجانب في السنة الماضية وصلت إلى 98، أكثر من 98 مليار ريال. طيب نحتاج إلى إعادة النظر في القوانين والأنظمة. لماذا لا تكون هناك خطط من أجل توفير فرص العمل للمواطنين؟ هناك مشاكل، هناك إشكالات، هناك متطلبات لسوق العمل، لكن كلها قضايا قابلة للمناقشة والمعالجة والحل. المسألة الثانية، أن القطاع الخاص يتحمل مسؤولية كبيرة. نحن بحاجة إلى أن أصحاب القطاع الخاص يهتمون بمسألة استيعاب أبناء الوطن، ويهتمون بتشجيع أبناء الوطن على العمل الحر. وهنا أريد أن أقول ما أكدته مرارا، إن على أبنائنا ألا يحصروا خيارهم في البحث عن وظيفة. بلادنا فيها الكثير من فرص العمل، الأجانب يأتون ويجدون أمامهم فرص عمل كبيرة واسعة، وكلنا نعرف والآخرون يعرفون. الأسبوع الماضي كنت في المدينة المنورة، وفقنا الله وإياكم لزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله، وحدثني أحد العاملين في مجال السياحة قال عندي شخص أنا أتعامل معه، هذا أجنبي ليس من المملكة، وكان يشتغل في فندق، شيئا فشيئا استأجر الفندق اللي يشتغل فيه. قال لصاحب الفندق أنا أستأجر منك الفندق على حسابي، كم تريد في السنة؟ 4 مليون 5 مليون اتفق معاه بحيث هو يدير الفندق ويعطيه أجور مقطوع. وافق ومشى أمره في هذا الفندق، ثم طور التجربة إلى فندق آخر. هو يقول لهذا من البلد وإنسان متدين، يقول الآن هذا الرجل عنده 14 فندق هو مستاجرهم على حسابه، هو مستاجرهم، وكل فندق بين 3 إلى 5 مليون سنويا يدفع أجاره. هذا ما يحتاج رأس مال، هذا يحتاج إدارة، يحتاج شغل. وكثير من الأشياء نسمعها ونشوفها وتكتب عنها الجرائد. قبل مدة كتبت جريدة الوطن عن عامل هندي اتفق مع طبيب سعودي أن يفتتح مستوصف باسمه لأنه أجنبي، والمستوصف لازم يكون دكتور مركز طبي، فوافق هذا الدكتور فتح مركز باسمه. هذا من 15 سنة صار لهذا البرنامج. فتح المركز الثاني، فتح المركز الثالث، إلى 18 مركز فتحها هذا العامل الهندي باسم ذاك الدكتور والطبيب السعودي. الطبيب السعودي ياخذ نسبة على كل مستوصف، شهريا يدخل في حسابه 1,300,000 ريال. أما هذا العامل الهندي شهريا يربح صافي 1,800,000 ريال. ما الذي يجعل هذا العامل الهندي يأتي إلى البلد ويستطيع أن يحصل على هذه الفرصة، وابن البلد ينام في البيت وينتظر أن يحصل على وظيفة، وبعض أبنائنا أيضا يتعزز ويتشرط؟ قبل أسبوعين مجموعة من الشباب كان عندهم محاولة وباتجاه تأمين فرص عمل للشباب، إحدى الشركات طلبت موظفين، يبدأ الراتب من 3,500 فما فوق. مجموعة من الشباب، بعض الشباب أخبروني القائمين على هذا البرنامج، اتصلنا في بعض الشباب، فلان تدور عمل ما عندك عمل؟ قال نعم في عمل في الشركة الفلانية، والباص بينطلق الوقت الفلاني تعال. قال كم الراتب؟ قلنا له 3,500، يبدأ من 3,500. قال أنا أروح أشتغل 3,500، ما تسوى علي. يسوى علي نام، يسوى علي قعد في البيت وما عنده شيء، يعني شهادة ثانوية أو ما عنده شيء، يعني مع التقدير والاحترام لكل طاقة من طاقات البلد وأبناء البلد. وهنا المحور الثالث، إحنا كمجتمع ينبغي أن نتحمل المسؤولية، ليس فقط أن نتحدث عن أخطاء السياسات الرسمية، وليس فقط أن نتكلم عن الجوانب السلبية في ذلك المجال. هذا أمور حتى في الجرائد تطرح، لا أحد ينكرها ولا أحد يخفيها، لكن أكو جانب يرتبط فينا إحنا. إحنا لماذا لا نتشجع؟ إحنا لماذا لا نتحرك؟ إحنا لماذا لا نحرك أبناءنا باتجاه العمل وباتجاه فرص العمل؟ الرواية التي بدأنا بها عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، قوله أطلب الرزق فإنه مضمون لمن؟ لطالبه. الإنسان اللي يطلب الرزق، الرزق مضمون له. أما الإنسان الكسول، الإنسان الذي لا يريد أن يبذل جهدا، هذا لا يضمن له الرزق. اطلبوا الرزق، أمر بطلب الرزق. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إن الله يحب أن يرى عبده يجمع المال من حلال، الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله. ملعون ملعون من ضيع عياله. الإمام الصادق عليه السلام يقول لا تكونوا كلا على الناس. صاير عندنا طبقة تستسيغ أن تعيش كلا، يأخذ من الضمان الاجتماعي، يأخذ من الجمعية الخيرية، ناس معذورين، ناس لظروفهم الصحية معذورين، لوضعهم معذورين، لكن قسم من الناس يستمرئون هذه الحالة. نحن نعيش في بلد خير، في بلد ثروات. انت روح الآن إلى أي بلد في العالم وقول أنا أعطي للعمال تأشيرة حتى يدخلوا إلى السعودية، اللي تبغى يعطوك بس جيب له تأشيرة يدخل إلى البلد. هذا الأجنبي بس يبغى فرصة حتى يدخل إلى البلد، وهو يدبر نفسه، وهو ليس من أهل البلد ولا يعرف لغة البلد، وفي كثير من الأحيان ما عندهم تلك الكفاءات والخبرات. في روسنا يجربوا وتصير عندهم خبرات وكفاءات، وإحنا أبناء البلد نشكو من قلة الفرص. علينا أن نهتم بهذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للاجتهاد في طلب الرزق. اللهم وسع لنا في أرزاقنا، اللهم وفقنا لعمل الخير، اللهم اجعلنا من الداعين إلى سبيلك، اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين، واغفر لأموات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، واكفهم صروف الزمن وضروب المحن، واجمعهم على الحق، واهدهم السبيل، واكفف عني أيدي الظالمين، واكفف عنا أيدي الظالمين، واجعلنا من العاملين بدينك والموفقين إلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.